والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم ورويدا. الإنسان بما هو الإنسان مشروع حياة، وحياة لا تحد بحدها الأدنى، وإنما لها امتدادها إلى عالم الديمومة والبقاء. لذلك ما نعيشه من أعمار قسمت لنا ما هي إلا الوسيلة التي على أساس منها نتخطى بمشروعنا هذه الحياة الدنيا إلى عالم أوسع وأرحب لا ينور إلا بأنوار الحبيب محمد وآله. وحيث أن الإنسان مشروع حياة، لابد وأن تجند له السماء جميع الأجندة كي يستطيع أن يصل من خلال ذلك إلى هدفية المشروع. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه الاستقامة في شكل الإنسان كي ينسجم في حركته مع معطيات الكون المادي من حوله، والاستقامة في العقل الذي به يستنير ويتلمس هدى الطريق من بين أيديه ومن خلفه، كل ذلك تكفلت به السماء. لذلك الإنسان في نظمه لا يمكن أن يقدم أو يؤخر في حرفية تكوينه قيد أنملة. هكذا اقتضت القدرة السماوية أن يكون الإنسان، فأصبح الإنسان على ذلك، بل وأعطاه سمة هي سمة التكريم التي كرم بها جميع بني البشر، فلا تقسيم لحرية ورق، ولا لغنى وفقر، ولا لوعي وجهل، إلا بما كسبت أيدي الناس. فالعبودية المطلقة للمولى، والمعرفة المطلقة للمولى، والغنى المطلق للمولى. وما بين الناس أمور يتقاسمونها فيما بينهم، ربما اعتدى فرد على فرد فتصنف المجتمع إلى ظالم ومظلوم، وربما صادر واحد الآخر نصيبه المعرفي فأصبحت حالة من العلم والجهل، وكذلك الحال بالنسبة للغنى والفقر. أيها الأحبة الطيبون، كرمنا الله بعدة كرامات، ولا أقل أن أودعنا عقولا بها نهتدي الطريق، بها نتلمس هدى المعرفة، بها نشير إلى الهدفية الأسمى، بهذا العقل الذي لا نحسه بحاسة واضحة، وإنما يبقى هو المسيطر وهو المضيء وهو المنير، يترك أثرا به يستدل على أن هذا الإنسان عاقل وعلى أن ذلك الإنسان البعيد لا يتمتع بعقل وحكمة. وهنا ربما يسأل سائل: هل هنالك ترادف بين العقل والعلم؟ بالمطلق لا ترادف بينهما، حيث أن مفردة العلم لها مؤداها ومفردة العقل أيضا لها مؤداها. ربما تجد عاقل يتصرف وفق مقتضيات الحكمة من حوله، ولكنه لا يمتلك رصيدا علميا كبيرا. الحياة ميدانه التعليم ومدرسته الأولى والأخيرة، لذلك قيل وصح أن يقال أن من أكبر منك بيوم فهو أعرف منك بسنة، جراء التجارب والدروس التي اقتنصها من مجريات الأحداث من حوله. كذلك أيضا لو عدلنا القضية محمولا نجد أن الأمر أيضا يفرض نفسه بنفس النسبة، فربما يكون الإنسان عالما بل ربما يكون مجتهدا، ولكنه لا يستطيع أن يتصرف مع الأمور بعقلانية يلغي جانب العقل ويتصرف بناء على مصطلح العلم والمعرفة. وقتها يشد هذا ويشد ذاك، ويأخذون بقطيع من البشر إلى ما لا نهاية أو ما نهايته غير محمودة العواقب. لذلك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. هذه الحقيقة وهذا التكريم وهذا التفضيل ينبغي أن نتعاطاه كما أنعم الله به علينا. النعمة التي لا يحافظ عليها تزول، النعمة التي لا تجير لما رزقت الإنسان على أساس منه معنى ذلك أنها تبحث عن موقع آخر، ولا شك أن الموقع الآخر لا يتواكب مع الموقع الأول، وقتها أيضا يكون من باب هدر النعم والطاقات والإمكانية. هذا الإنسان بناء على هذا الإيجاد بهذه الكيفية التي لا يستقيم البناء على إلا على أساس منها، فلو افترضنا أن نختلق إنسانا يده اليمنى من أمامه ويده اليسرى عن قفاه، أو له أذن في طرفه المتقدم من جبهته وآخر من قفاه، أيستقيم هذا الإنسان؟ أيصبح إنسانا سويا مكرما؟ أبدا تماما لا يصبح كذلك. لذلك لما أرادت السماء له أن يكون محورا في هذا الكون هيأت له هذه الأسباب وحصل له ذلك. لكن مع شديد الأسف على أن الإنسان خلق بهذه الكيفية، إلا أنه أراد لنفسه الكبد في هذه الحياة، وأراد لنفسه أن يدخل في الكثير من الحسابات، حتى اضطرت السماء أن تتدخل لتكف من جموحه الذي ربما يصل إلى دائرة ما لا نهاية له، إلا القبر الذي بعده البوابة الكبرى. أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد؟ أي هذا الإنسان الذي أودعناه هذه النعم، عندما يصير من نفسه ظالما، عندما يصير من نفسه مترفا مبتزا لأموال الآخرين، عندما يصير من نفسه عالما يسير بالسفينة إلى حيث لا بوصلة ترشد ولا إلى ساحل يستقر ويرتمى على أحضانه. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. هذه البلوى ليست فقط وفقط في أن يرد إلى أراضي العمر، بل يبتلى في الكثير من منعطفات الحياة وزواياها وتشعباتها. لذلك على الإنسان أن يتوقف عند كل محطة يمكن التوقف عندها، ويتزود بما يمكن أن يتزود به. هكذا أراد الله، وهكذا قنن الرسول، وعلى ذلك سار الأولياء والصالحون من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما جاء آدم الإنسان الأول واختار لنفسه أن يحمل الأمانة الثقيلة، هذه الأمانة الصعبة. ومن حق كل واحد أن يسأل: ما هذه الأمانة الثقيلة؟ القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هل ثمة أمانة أكثر وأثقل وأعظم من هذه الأمانة؟ هل هي أمانة الإسلام؟ هل هي أمانة العقل؟ هل هي أمانة ما وراء هذا العالم؟ الله أعلم بحقائق الأمور، ولكن كثير من الروايات والنصوص ترشد على أن الأمانة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يلفت نظر الإنسان إليها هو الإيمان بالرسالة الحقة والولاء لأهل بيت النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، اختار الله هذه المفردة مفردة الجبال لأنها الأكبر في عين الإنسان والمستعصية على الزوال والإسقاط والتخليص. لذلك ربما الإنسان لم تمتلئ عينه إلا من هذه الهرمية والهيكلية الطويلة العريضة، بعض الجبال تتماسك في بينها لتشكل طولا يمتد إلى قرابة 2000 كيلومتر. هذا الجبل لو حمل الأمانة لأشفق من الأمانة، كيف بهذا الإنسان الجرم الصغير، هذا الإنسان الضعيف الذي يلزمه فراشه فراش علة وربما يريده قبره فيروس لا يشخص إلا بمجهر له القدرة على التشخيص، ولكن تقبل أمانة. الجبال اعتذرت منها، السماوات اعتذرت، الأراضون أيضا اعتذروا فيما بينهم، لكن الجبل أيضا الشاهد الشاخص المشخص أمامنا هو الآخر سار في الركب نفسه، فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. ثم جاء هذا الإنسان البسيط الذي أراد لنفسه أن يدخل أتون الامتحان، وهذا شأن الكثير من الناس، وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لمن؟ ظلوما لنفسه، لا أنه ظلوم للأمانة. عندما أراد لنفسه أن يدخل معترك امتحان صعب يشق عليه أن يقوم بجميع معطياته. الأنبياء تعاطوا مفردة الأمانة من نبي الله آدم. آدم لقن الأسماء، وبهذه الأسماء تشكلت مفاتيح النورانية في قلب ذلك النبي المصطفى من قبل الله سبحانه وتعالى، وعلمنا آدم الأسماء كلها. أيضا هذه الأسماء اختلف الرواة والمفسرون والمحدثون والعلماء في مدلولها. قال جماعة هي أسماء الله الحسنى، وقيل هي أسماء غيب لم تعطى لا لنبي ولا لملك ولا لوصي، وقيل وعليه ولعله القول المشهور وعليه الكثير من معطيات الرواية أن الأسماء التي لقنت لآدم هي عبارة عن اسم النبي الأعظم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. هذه الكوكبة الطاهرة المطهرة التي ضمها الكساء هي الأسماء النورانية التي أشرقت في نفس آدم فصيرت من آدم نبيا. وتواصلت مسيرة الأنبياء نبي بعد نبي، كل نبي يملأ فراغا لم يتسنى للنبي الذي قبله أن يسده. لعل الزمن كان عامل في عدم أداء الرسالة بتمامها لبعض الأنبياء، وربما كان للمكان أيضا إرهاصه، وربما يكون للظلمة ممن عارضوا الأنبياء في مسيرتهم أيضا كان عامل قوي ومؤثر في الحد من حركة الأنبياء والرسل في بيان الرسالة وتجسيدها واقعا. ونحن عندما نستعرض سيرة جمع من الأنبياء الماضين عليهم وعلى نبينا آلاف التحايا والصلاة والسلام نجد أنهم تحملوا الكثير من الأذى ودفعوا الكثير من الضرائب. بعضهم نشر بالمناشير، يعني نبي يقسم إلى نصفين بمنشار حاكم ظالم، وأنبياء أفرغ عليهم الزيت المغلي، وأنبياء قذف بهم في النار، وأنبياء وأنبياء وأنبياء، مسيرة حزن وبؤس وعذاب وشقاء، لكن كل ذلك حلو طيب الطعم والرائحة واللون ما دام في رضا الله سبحانه وتعالى. وجاءت خاتمة الرسالات، ليقول النبي وبمفردة واحدة: لقد أوذيت بما لم يوذى به نبي قبلي. تصوروا هذه المفردة تصدر من النبي، أذية صبت على قلبه، النبي تكلم وهو بعد في الحياة، يعني ما واجهه ما تحمله في حياته يختصر مسافة الأذى والشقى والتعب والأمور الكثيرة التي دفعها الأنبياء. النبي يقول: لم يؤذى نبي كما أوذيت قط. أي أذية تلك؟ وربما يكون النبي أيضا دمج بين أذيتين، بين ما هو الواقع المتجسد في حياته وبين ما هو المستشرف الذي يستكشفه بنورانيته الخاصة من آلام ومصاعب ومحن صبت على ابنته الزهراء، ثم على وصيه المرتضى، ثم على أبنائه واحدا بعد واحد. ولعل واحدة من هذه الأمور التي نعيشها هي فقدان هذا الإمام المنتظر من عالمنا الخارجي، واندكاك هذا الإمام المنتظر في عالم الغيب. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرجه الشريف وينقذ الأمة مما هي فيه. دور الأئمة عليهم السلام أيضا دور صعب وحساس وحرج. أيضا هؤلاء ما خرجوا من الدنيا إلا على حال من أحد حالين، إما مقتول أو مسموم، وعلى هذا تضافر من الروايات. لذلك لا يكاد ينقضي عجبي من جماعة يحاولون أن يسقطوا الدلالات عن ما هو المستدل عليه. أبدا والله، الروايات من الكثرة بمكان، ولو كان للإنسان جرأة في أن يتفوه بشيء لقال أن القضية لا أقل تصل إلى حد التواتر المعنوي في حقهم، أنهم لم يخرجوا إلا شهداء، إما بقتل سيف من عدو ظالم، أو بسم دس في ليل، أو أنقع في طعام، وهكذا خرج أئمتنا. ثم جاء دور العلماء. العلماء رضوان الله تعالى على من مضى منهم، حفظ الله سبحانه وتعالى من بقي منهم، اللهم خذ من عمري وضع على عمري كل واحد منهم ما يرضيك يا رب العالمين، وليس في هذا شيء من المزايدة أبدا والله. العلماء لهم قيمتهم، لهم أثرهم، هم حصون الأمة. العلماء هم الذين يجسدون سيرة الأنبياء والأولياء على وجه الأرض. لذلك لا يكاد ينقضي عجبي والله، ومما يجرح القلب ويدمى له القلب وتبكي له العين، أن تعقد مجالس باسم الحسين في هذه البلاد الطيبة للشتم والنيل من مراجعنا. ليش؟ يعني السيد القائد ويش أجرم في حقكم؟ السيد الإمام مات صار لعشرين سنة، وش سوالكم؟ وش سوالكم يعني؟ يعني زين جاب الناس للمساجد والناس شاردة عنها يوم من الأيام؟ يعني زين بدل ما كان الأغاني في البيوت صار الدعاء كميل وزيارة جامعة ومجالس وتفسير؟ زين، هذا جزاء الإحسان؟ وباسم الحسين وباسم الزهراء، وذولا مو أولاد الزهراء، خلونا منهم، مو علماء مو قادة، آخر أولاد الزهراء ذولا. يعني الواحد وش مصيره يوم القيامة؟ يوقف يقول له: أنت معتدي على واحد من نسل فاطمة. كلنا نحكي على اللي يعتدي على أبناء الزهراء من الأئمة عليهم السلام وأبناء الأئمة عليهم، هذول أبناء الزهراء، هذول امتداد طبيعي لأبناء الزهراء. والله حرام، والله حرام. يعني قلنا احنا واحد يستفهم يستدرك يستبين، أن تكون العربية أصدق من غيرها؟ ليش؟ أن يكون المراسل أكثر صدق ومصداقية من السيد القائد؟ ليش؟ أن يكون فلان مسهول أكثر دقة وتحري وحيطة على جماعته من السيد؟ ليش؟ والصالح من؟ يعني الواحد فعلا يعني يستمرض. ليش ما يستمرض؟ والله يستمرض إذا يحمل ذرة من حب لهذا المذهب الطاهر، إذا يحمل ذرة من حب للدولة، إذا يحمل ذرة من حب للعلماء والمراجع وفي مقدمتهم السيد حفظه الله تعالى، النتيجة وش تصير؟ حتما يتأذى، حتما الواحد يتمرض ويتأذى. ليش؟ آخر باسم الحسين وباسم الزهرة، وإحنا إن شاء الله ما نحتاج يوم من الأيام نجي نشهر بأسامي أحد، لكن إحنا ندعوهم إلى الرجوع إلى أنفسهم أول شيء. ترى الجهات الثانية والله لا هي تتضرر، ولا راح يخدش فيها شيء أبدا، هو رفع درجات لهم، رفع درجات. كل واحد يحتاط لنفسه، احتاط لنفسه، فيك مشاكلنا شقد، يلا اصلح، حاول تغير. قدامك مشاكل في بيتك حلها، عندك مشاكل في المجتمع من حولك حلها، لك حقوق طالب بها. يعني ليش تصدر الشيء البرة؟ يعني إذا الشهيد الصدر حجر وعثرة زل من طريقنا، هذا كلام؟ إذا السيد الإمام عجب لوبة إلى جهنم قال، هذا منطق؟ إذا سيدنا صار رأس المنافقين على ألسنة بعض المأجورين، هذا كلام سليم؟ أيها الأحبة، أيها المؤمنون، والله الإنسان آثم أن يسمع شيئا من هذا ويصمت، بل ربما يكون أسوأ حالا من ذلك الإنسان المت، لأن هذا متهتك أصلا. فكن احنا ناخذ حيطتنا، الجاي صعب يا مؤمنين، إذا احنا نتساهل في هالمرحلة، المرحلة الثانية أبعد. وانتم سامعين بكلام كثير وطويل وعريض، وأنا حذرت من سنوات حذرت، قلت ترى إذا يمس مرجع لا تقول هذا مو مرجعي، بكرة مرجعك تدور الدائرة عليه. صار ولا ما صار؟ ربما سمعتوا حتى مني انتم في هذا الجامع، وإحنا هاللي قاعد يصير. أحدهم فوق منبر الجمعة يقول مدس فلان من الناس أطهر من سماحة سيد المرجع، أزيد من كذي؟ يعني والله عجبا للسماء لا تسقط على الأرض، وما ينزل علينا العذاب من كل صوب. وين احنا فيه؟ وين رايحين؟ وين جايين؟ الله يعصمنا والله من هذه الفتنة. لذلك الإنسان الذي لديه مشروع يبتعد، الذي لديه هدفية في الحياة يتلمس هذه الهدفية ويصل من خلالها إلى الهدف الأسمى. حتى من ينشغل الشيء بالكبير ينسى الأشياء التوافه والصغيرة. لذلك احنا نشوف العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه لما كان لديه الهم كبير، القضية ضخمة، الهدف بعيد، شوف ايش سوى في الدنيا، قلبها فوق حدر، أسس لمدرسة شديدة القوى، محكمة القواعد، ثابتة الأصول، متعددة الفروع. ما من فقيه إلا ويقول قال العلامة رحمة الله تعالى، أما هم كبير عنده. هذا جمع بين خصلتين، بين ويش؟ بين العلم والعقل، مزجهم، صار العلامة علامة، صارت الحلة حلة. الحلة من أعلامها المحقق كما تقدم الكلام، وخلف وراءه مدرسة الفقاهة عند الإمامية، إلى اليوم محور بحوث الخارج على مطرح رأيه. العلامة الحلي غني عن الكلام عنه، العلامة ابن داود مؤسس مدرسة الأصول، أصول الرجال، وما من رجالي إلا ويلوذ بكنفه. كذلك الخاجة نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه، خاجة نصير الدين الطوسي جمع بين المعقول وبين المنقول، المعقول أخذه من مدارس، والمنقول من العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهو واضع أول إسطبل، أول مرصد في العالم الإسلامي، وإلى اليوم أيضا يرتب الأثار على بعض نتاج ذلك الإثراء العلمي. لكن أهم من هذا وذاك، في مدرسة الحلة كان مدرسة الكلام بعد أن خمد إوارها باتت تتأجج من جديد، فاحتاجت إلى رموز كبار وحصون يتكلمون باسم هذه المدرسة لسد الخلل والتأسيس لما هو الآتي. فكان الخاجة نصير الدين الطوسي قمة في حركة العقل في المجرى الأصولي، يعني قواعد الدين وقواعد المذهب. لذلك وضع كتابه التجريد في علم الكلام، وهذا الكتاب أيضا بقي خالدا إلى يومنا هذا، وأيضا ربما يكون هو الخاتمة لمدرسة علم الكلام. يعني تصوروا كتاب يوضع قبل أكثر من 7 قرون، بل ثمانية قرون تقريبا أو 7، إلى الآن لازال قادر على أن يتربع على المشهد الكلامي في الطائفة. أي عقلية وأي علم، أي حصن. لذلك أنا أدعو الأخوة الأحبة جميعا أن يضعوا أيديهم على موروثنا من هذا النوع، وأن يضعوا أيديهم على شخصيات أثرت ولازالت قادرة على العطاء رغم غيابها عن هذا العالم. أمثال الخاج نصير الدين الطوسي الذي ما من علم إلا وقرع بابه واستنبط واجتهد فيه، لكن له الميزة والتفرد في هذا الجانب. ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله ذكرى ميلاد الخلف الباقي من آل محمد. وهي ليلة عبادة وفيها عبادة وكثير من الأمور الخاصة بتلك الليلة. حرمنا أن نكون تحت قبة الإمام عليه السلام، لم يتسنى لنا الظرف، لم تخدمنا الظروف. أسألنا الله سبحانه وتعالى أن يكون العام القادم الكثير من هذه الوجوه النيرة الطيبة بل إن شاء الله الجميع حتى تحت تلك القبة النورة إن شاء الله. بالنسبة إحنا ليلة الجمعة الجاية فقط وفقط عندنا مراسم الأعمال لتلك الليلة، وهي أعمال كثيرة يمكن تربو على الساعتين من الزمن، فما عندنا مجال أن ندخل في أمور ثانية. لكن ليلة السبت إن شاء الله هي ليلة المولد، يعني ليلة الجمعة ليلة المولد بنخصصها للأعمال فقط وفقط، ليلة السبت إن شاء الله للفرحة باعتباره بعد مولود، ومولود بيبقى مولود المهدي عليه السلام. فإحنا إن شاء الله ليلة السبت الجاية، يعني مو هذه، مو الليلة، الأخ اللي بعدها إن شاء الله يكون عندنا الاحتفال بذكرى مولد الإمام مهدي عليه السلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وسامحونا أنا والله صحتي ما تساعد، لكن والله لما نزل عليها الموضوع هذا يعني ما خلاني أمسك حالي، لا بتكلم فيها، معذرة جميعا.